أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على اتحال في بيان المختار في البراءة العقلية والقلائية وفي وجوب دفع الضرر المحتمل، ومر بنا أن الاحتمال درجة من درجات العلم، إلا أن العلم ذو درجات، المنجز ذو درجات، درجات في التنجيز، وبالتالي ودرجات من الكاشفية. وعلى ضوء التفاوت في هذه الدرجات فلربما الشارع في موارد يعتد بهذا التنجيز، كما في جملة من الأبواب الفقهية صرف الاحتمال يعتد به الشارع ويجعله يبقيه على تنجيزه يعني، ولربما في بعض الأبواب لا، بسبب التسهيل وبسبب تزاحم ملاكات ومصالح أخرى يرفع اليد الشارع عن منجزية وكاشفية الاحتمال. فعندما الآن نقرر أن الاحتمال تكوينا منجز، هذا لا يعني أن المنجز وهذا الكاشف التكويني لا يمكن أن يمانعه الشارع، لا يمكن، إنما نحن في صدد المقتضي بحسب الاقتضاء العقلي وبحسب الاقتضاء التكويني. بحسب الاقتضاء العقلي والتكويني الاحتمال في نفسه منجز بيان، لكن للشارع أن يمانع هذا البيان أو يعتد به أو لا يعتد به أو ما شابه ذلك، بحسب درجة المانع في الطرف الآخر، إما المانع في الطرف الآخر من جهة أيضا الكاشفية أو من درجة المحتمل كذلك، سهولة الشريعة ما شابه ذلك من يسر السهولة. فعلى أي تقدير إذن في حين نقرر أن تكوينا الاحتمال منجز، هذا لا يعني أن الاحتمال غير قابل يعني للتصرف أو الإسقاط أو للممانعة، كما أن العلم الإجمالي بيّن الشيخ الأنصاري في تنبيهات القطع في جملة من الموارد الشارع يرفع اليد عن تنجيزه في موارد عديدة، وإن كان هذا رفع الشارع يده عن تنجيز العلم الإجمالي له وجوه وتخريجات مختلفة، أيام ما كان قابل للتصوير يعني، فإذا كان العلم الإجمالي كذلك اللي هو علم تصديقي إجمالي، فكيف بك بالاحتمال؟ إذن تبين أن وجوب دفع الضرر المحتمل قاعدة فيها في مورد الاحتمال وتشتد وتضعف وما شابه ذلك، سواء في العقائد أشد، في الشبه الحكمية، في الأحكام بنحو متوسط، في الشبهة الموضوعية لأجل الضرر الدنيوي بعد القاعدة تطبيقها أقل محتملا، هاي طبقات من جهة المحتمل وقد تكون طبقات من جهة الاحتمال، والكل بالتالي يقرر فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. إذن الصحيح هو أن في مورد الشك الاحتمال بنفسه إمارة وبنفسه منجز وبنفسه بيان. يمكن للشارع أن يمانع عن هذا، صحيح، لكن مطلب آخر. طبعا حتى العاقل يمكن أن يبتلى في مورد ما بكواشف أخرى ممانعة أقوى مزاحمة، هذا طبعا من باب تزاحم وتدافع وتتنافي وتعارض الكواشف، أو بلحاظ تزاحم المنكشفات، هذا أيضا قابل للتصوير. كلامنا ليس في ذلك، كلامنا في أصل المطلب، وهو أن الاحتمال في نفسه باقتضاء نفسه بيان وليس لا بيان، ولا يقبح العقاب عليه. هذا المطلب بعد الأصوليون حتى المتأخرين العصر قرروه في موارد أخرى، ولكن هنا كانما على حال لم يعني يتنبهوا له. قرروه مثلا في ماذا؟ في تنجيز العلم الإجمالي، في أساط الاحتياط في تنجيز العلم الإجمالي، كما سيأتي جملة عديدة من أعلام الأصوليين حتى المعاصرين أو متأخري العصر قالوا: نحن في راحة عن بحث تنجيز العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي، اللي هو يعني علم تصديقي إجمالي، نحن في راحة عن ذلك. لماذا؟ لأن الاحتمال بنفسه منجز، فكيف بك بعد بالعلم التصديقي الإجمالي؟ هذا حتى السيد الخوي رحمة الله عليه قرر هذا المطلب، في كلمات الأصفهاني موجودة، في كلمات آخرين موجودة. على كل، فهذا بيان واضح أنه فيما ذكروه في أحد وجوه منجزية العلم الإجمالي في أساط الاحتياط كما سيأتي، أن الاحتمال بنفسه منجز، وكيف يتوافق هذا مع كلامهم ودعواهم أن في مورد الشك لا بيان، بعد الفحص لا بيان، وسيما أن الفحص بحدود ومقررات عقلائية كما مر. هذا الشاهد. شاهد آخر من كلماتهم أيضا ذكروها، أيضا ما ذكروا النائني وغيره في مراحل الحكم الشرعي، حتى المرحوم المحقق العراقي والأصفهاني، وإن كان في المقام سبحان الله عكس ذلك، قرر الميزة النائني والأصفهاني في مراحل الحكم الشرعي. الأعلام عموما خصوصا بعد الأعلام الثلاثة قرروا بأن باعثية الحكم، فاعلية الحكم ناقصة وتامة. الناقصة إذا كان بمجرد الاحتمال، فاعلية غير الفعلية. طبعا اصطلاح فاعلية اصطلاح المحقق العراقي النائني لا يعبر هذا التعبير، لكن يذكر بعث الحكم ودفع الحكم وزجر الحكم إذا كان تحريما. فهناك ذكروا أن البعث أو الزاجرية أو البعثية درجتان: الدرجة الأولى إذا كان مجرد احتمال وهو أصل العلم، نوع وصول للحكم، نوع تأثير الحكم في إرادة المكلف، أي درجة من التأثير ولو ناقصة بسبب نقصان الكاشف، عبروا عنه بأنه باعثية. إذا صار علم تصديقي ارتفعت درجة الكاشفية، يكون حينئذ من الفاعلية التامة. إذن أصل الاحتمال وأصل وصول الحكم بدرجة الاحتمال بدرجة الكاشفية القليلة بعد هي كافية لوصول الحكم، درجة من درجات وصول الحكم، وبالتالي يتم شرط تأثير الحكم، لأن الفاعلية قوامها قائم بالوصول أو درجات الوصول ولم يجبر. ثم بعد ذلك تأتي التنجيز. فهذا بعد شاهد آخر ذكروه في هذا المقام. شاهد آخر بعد ذكروه في أبواب الفقه على الاحتمال في بحوث القاصر والمقصر. القاصر والمقصر، قاصر ومقصر، ميزوا على إتحال بين من لديه احتمال ومن ليس لديه احتمال، من لديه احتمال ومن ليس لديه احتمال. طبعا بغض النظر عن الآن قضية الفحص أو مساحة الفحص أو ما شابه ذلك، قد يكون ليس بالبين قدرة على الفحص أو كذا، إلى حد المحتمل عقائد أو ما شابه ذلك، لأن في العقائد أي هذا طبعا لا بأس بعد من الشواهد. إذا تتذكرون في الانسداد مرة عدنا في بحث تنبيهات العقائد في الانسداد، أن في الانسداد ليس الأصل الأولي في الشبهة البدوية البراءة العقلية، ولا الأصل الأولي الحل، الأصل الأولي التوقف والاحتياط في العقائد. وهذا أمر مقرر عند كافة المتكلمين وكافة الأصوليين والفقهاء في العقائد، مو أنه الأصل البراءة. شو الأصل البراءة؟ تعتقد ما في العقائد الأصل إيه؟ البراءة. الأصل الفحص، وإن لم يكن لم يمكن الفحص أو لم يؤدي الفحص إلى نتيجة يلزم على المكلف إما التوقف أو الاحتياط، إذا أمكن الاحتياط طبعا، صاغ الاحتياط يعني أمكن أو تصور الاحتياط يحتاط أو يتوقف، لا ينفي ولا يثبت. المقصود أنه في باب العقائد شو لاحظوا؟ الاحتمال سواء بحث أو بقع بعد الفحص، سواء الأمر منجز الاحتمال. على كل دي شواهد عديدة متعددة على تعاملهم مع الاحتمال تعامل البيان، وهذا بجانب الشواهد العديدة المتقدمة في الأيام السابقة دال على أن البراءة العقلية قبل العقاب بلا بين لا تجري في مورد الشيخ، وإن في مورد الجهل المركب والغفلة وما شابه ذلك. نعم هي براءة عقلائية، لك مطلب آخر، عقلائية جعل تصرف تقنين من العقلاء لمصالح مزاحمة أخرى كذا، مدافعة أخرى، بحث آخر، إذا أمضيت صارت براءة شرعية، أو البراءة الشرعية تأسيسا من الروايات تأتي في منطقة الشيخ، هذا ما أطلق آخر. مطلب هذا مطلب آخر ويمكن للشارع هذه. هذا تمام الكلام إذن مع هذا البحث. طبعا هذا التقرير ينسجم تماما مع ما قررناه في حجية القطع، اللي هو مر بنا أن الصحيح ليس حجية القطع، حجية العلم، والعلم درجات. هناك في الحجية الذاتية للعلم بدل القطع، أو قلنا اليقين بدل القطع، والأولى العلم بدل اليقين، بعد درجات. هذه كخريطة في بحث الحجج في مباحث حجية القطع أو حجية اليقين أو حجية العلم، أيضا مرة تقريره فينسجم مع ذلك. البراءة العقلية التي يقرر إنما هي في مورد الجهل المركب، انتفاء العلم بالمرة برمته. أما البراءة الشرعية نعم لها مجال. الآن بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم في البراءة الشرعية، نتكلم في البراءة الشرعية. طبعا قبل ندخل البراءة الشرعية، الميرزا الكبير رحمة الله عليه، وشخصيا أنا ما وجدت عند آخرين، لكن هو بنى عليه، الميرزا الكبير بنى على أن أحد أدلة البراءة الشرعية، أحد أدلة البراءة الشرعية البراءة العقلية، دل على البراءة الشرعية بماذا؟ بالبراءة العقلية، تحت أو بتخريج أن كلما قعدت الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشارع. ف فمن يتبنى البراءة العقلية في مورد الشك بحسب مبنى الميزة الكبير حينئذ يتحصل لديه دليل من أدلة البراءة الشرعية، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. بقية الأعلام سيما الميزة النائنية لعل لا يستند ولا يقبل هذا الوجه دليل على البراءة الشرعية، لأجل ماذا؟ لأجل أن الميزة النائنية قاعدة الملازمة إنما يجريها في سلسلة علل الأحكام، أما في سلسلة معاليل الأحكام لا يجري هذه القاعدة، قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع، لوجوه متينة لا ذكرها في تنبيهات القطع. فمن ثم قد تسجل مؤاخذة على الميزة الكبير مؤاخذة ثانية غير المؤاخذة الأولى اللي هو مبنائية لدينا أن لا براءة عقلية في مورد الشرع، تسجل مؤاخذة أخرى أن هذا في سلسلة المعالي. جيد، الآن هذا التقرير من الميزة الكبير عدم استناد الميزة النائني إليه، فكيف نريد نبحث عن الأدلة الشرعية التأسيسية الواردة الدالة على مفاد البراءة الشرعية؟ حديث الرافع، الآيات، الروايات، إذا كان في سلسلة المعاليل فكيف يرتضي الميزة النائنية وبقية الأعلام وجود أدلة شرعية على البراءة الشرعية مع أنه لا يجري قاعدة الملازمة؟ يقول لا تجري قاعدة الملازمة في سلسلة المعلولات. تساؤل، هذا اعتراض. هذا التساؤل جوابه ماذا؟ هذا التساؤل جوابه من الميزة النائنين أنه لا يرتضي جريان قاعدة الملازمة انطلاقا من حكم العقل، لكنه لا يمانع الميزة النائنية تصرف الشارع في مراحل الحكم الأخرى، مثل تصرفه في مرحلة التنجيز أو تصرفه في مرحلة الامتثال أو تصرف الشارع في مرحلة إحراز الامتثال، هذه الثلاث مراحل الأخيرة، بل حتى الفاعلية بعد، حتى الفعلية خمة شرعي واضح، الفاعلية اللي هي طور عقلي بعد وتكويني، من الفاعلية الناقصة إلى الفاعلية التامة إلى التنجيز إلى الامتثال إلى إحراز الامتثال، قابل للتصوير عند الميزة النائني أن يتصرف الشارع. زين، تصرف الشارع محال؟ لا، ليس محال. إذا كان ليس محال، التساؤل يعود مرة أخرى جذعا، كيف يقبل الميزة النائني أو الأعلام يقبلون التصرف الشرعي في هذه المراحل من الحكم الشرعي، والحال أنه لا يجري قاعدة الملازمة كلما حكم به العقل حكم به الشرع؟ البراءة العقلية لا تكون مصدرا مستندا إلى البراءة الشرعية، أليس تدافع بين هذا الأمرين؟ لا، ليس تدافع، بيان ذلك. طبعا دعونا نقرر أنه كيف هنا في سلسلة معالي البراءة العقلية، لماذا في سلسلة المعالي؟ لأن البراءة العقلية عبارة عن تنجيز ولا تنجيز بلحاظ حكم واقعي محتمل، فبالتالي لذلك هي في سلسلة معالي بلحاظ الحكم الواقعي من المعالي البراءة العقلية. فلاحظوا بحث البراءة في مقابل الاحتياط بالدقة يقع في مرحلة التنجيز للحكم الواقعي، بحث ظاهري سواء بحكم العقل أو بحكم الشرع، نفيا أو إثباتا، يعني براءة أو احتياطا، بحث في مرحلة الحكم الظاهري التنجيز للحكم الواقعي. لذلك في سلسلة المعالي، فمن ثم لا يجري ميزان النائين قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع. بل لحال جيد، زين، كيف لا يكون تدافع مع تصرف الشارع؟ طبعا قبل أن نشرح كيف لا يكون تدافع، لنعلم هذا المطلب توضيحا مقدمة. مثلا ميزان النائيني في بداية حياته العلمية يقبل لا تعاد تصرف في مرحلة الامتثال، لا تعاد، قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة. أصالة الصحة أنواع، أحدها قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة الفراغ والتجاوز أو أصالة الصحة أيضا تصرف شرعي في مرحلة، المرحلة الأخيرة من مراحل الأحكام الشرعية، إحراز الامتثال. هذا من تصرف من الشارع، مع أن العقل يحكم بوجوب الإحراز بشكل تصديق يعني. فالنائين يقبل هذا المطلب، لا أقل قاعدة تجاوز فراغ في بداية حياة العلمية إلى آخر حياة العلمية الميزة النائين يعتبر تصرف شرعي. في لا تعاد الميزة النائين في بداية حياة العلمية، يعني نص عمر العلمي كان يبني على أن لا تعاد تصرف شرعي في مرحلة الامتثال. أواخر حياة العلمية هذا هو مبنى المشهور أيضا، أنه تصرف شرعي مشهور طبقات الفقهاء، تصرف شرعي في مرحلة امتثال الحكم. لكن في أواخر حياة العلمية الميزة النائيني خصوص لا تعاد، لا قاعدة تجاوز الفراغ، خصوص لا تعاد بنى الميزة النائيني على أنها ليست تصرف في شرعي في مرحلة الامتثال، تصرف في مرحلة، في تصرف في مرحلة الإنشاء والفعلية. هذه دعوة من الميزة النائيني خالف فيها المشهور، وتبع الميزة النائيني على هذه المبنى جملة من تلاميذه، منهم السيد هادي الميلاني رحمة الله عليه والسيد الخوئي. ذلك السيد الخوئي عند لا تعاد ليست قاعدة تصرف شرعي في امتثال الحكم، عند قاعدة تصرف شرعي تخصيص وتقييد، يعتبرها تخصيص، دليل مخصص. دليل مخصص يعني ماذا؟ يعني دليل يتصرف في الحكم الشرعي في مرحلة الإنشاء. زين، لاحظوا دققوا، هنا تركيز ضروري. الآن لاحظوا بحثنا في البراءة العقلية الشرعية فلان 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 فلان، بحث في أي مرحلة من مراحل الحكم؟ تنجيز الحكم، مرحلة تنجيز الحكم. جيد، وعندما نبحث أن براءة شرعية أو براءة عقلية، براءة شرعية يعني تعبد من الشارع في مرحلة التنجيز، في مرحلة معالي الحكم، ليست في مرحلة إنشاء الحكم الواقعي، وليست في مرحلة فعلية الحكم الواقعي، متن الحكم الواقعي. ليس البحث في ذلك، البحث بالدقة في أي مبحث؟ في مرحلة تنجيز الحكم الواقعي. إذا يتذكر الأخوان، مر بنا التدقيق في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ومبحث حجية الإمارات نفسه يعني، ومبحث حجية اليقين أو العلم نفسه أيضا. التنويه والتنبيه على أن معنى الحجية في الإمارات طرا، الحجية يعني مبحث من مباحث مرحلة الظاهر، أي مرحلة التنجيز، مرحلة الظاهر أي مرحلة التنجيز، معالي الحكم الشرعي. غاية الآن في الإمارات بحثنا منجزية وحجية الإمارات، سواء تكوينا كالعلم أو اعتبارا كالظنون، في مرحلة الأصول العملية التنجيز أو اللا تنجيز بحسب الأصول العملية الأربعة، لكن لا بحسب الإمارات. أيضا في مرحلة الظاهر مرحلة التنجيز، ومر بيان هذا المطلب أن مرحلة التنجيز بلحاظ الحكم الواقعي هي حقيقة الحكم الظاهري، هي حقيقة مرحلة الظاهر. فالحكم الشرعي، افترض لو كان حكم شرعي أو عقلي، الحكم الشرعي في مرحلة التنجيز مرتبة ظاهرية، منصة الظاهر بلحاظ الحكم الواقعي، مثل الحكم الواقعي. فإذا نحن في مرحلة بحث البراءة أو الاحتياط، هو بحث في مرحلة الظاهر للحكم الواقعي. حقيقة البحث في البراءة هي هذه، ولو تعذيرا، لكن ظاهر. أو أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط عند الإخباريين بنوا عليها في الشبهة البدوية بتفصيل، طبعا لا مطلق الشبهة البدوية ولا في موارد العلم الإجمالي. أما الأصوليون لا، بنوا على البراءة في الشبهة البدوية والاحتياط في موارد العلم الإجمالي. العجيب من الأخباريين أنه في موارد العلم الإجمالي قائلين بالبراءة، مو في كل الصورة، في عدة من الصور العلم الإجمالي قائلين بالبراءة. أما غريبة، أمر متعاكس طبعا مع مختارهم هنا في البراءة في الشبه البدوية. على أي حال، طبعا جملة من الأصوليين أيضا قائلين بالبراءة في مورد العلم الإجمالي. على أي تقدير، الآن لسنا في صدد الأقوال وتفاصيلها، في صدد التدقيق في ماذا؟ في صدد التدقيق في أن مبحث البراءة والاحتياط والاستصحاب و هذه الأصول العملية هي في مرحلة التنجيز للحكم الواقعي في مرحلة الظاهر. إذن عندما نريد نتساءل براءة شرعية وتعبد شرعي، تعبد شرعي هذا وين؟ أين يأتي؟ سنخه ماذا؟ مرتبته أين؟ إذن هذه أصل ماهية الجنسية للبراءة الشرعية. لازم نلتفت، حتى البراءة العقلية جنس هذه البراءة العقلية ما هو؟ هاي لازم نلتفت له. البراءة العقلية لمن تبناها في مورد الشك والاحتمال، هذه البراءة العقلية بحث ظاهري. اي عندنا احكام عقلية ظاهرية، لا نظن ان بس الاحكام الظاهرية شرعية. هذا بحث ذكرناه في تنبيهات القاطع، حجية القاطع، من ان الظاهري والواقعي ليس فقط في احكام الشرع، أيضا في أحكام العقل هناك أحكام واقعية وأحكام ظاهرية، ليس فقط في أحكام الشرع. بل ذكرنا بعد أن في الأحكام العقلائية غير الشرعية، غير أحكام، عندنا أحكام عقلية وأحكام عقلائية وأحكام شرعية. الأحكام العقلائية أيضا هناك أحكام واقعية، يعني بحسب واقع اعتبار العقلاء، وأحكام ظاهرية. هذا التقسيم ليس خاص بالأحكام الشرعية، حتى في الأحكام العقلائية كذلك. وهذه نكات مهمة واحد لازم يفرز بينها. جيد، إذا نحن في أي مبحث وفي أي سن، حينئذ نأتي إلى هذا التساؤل البديع اللطيف، أن البراءة العقلية الميزة الكبير جعلها دليل ومستند وأحد أدلة البراءة الشرعية، الباقي ما يرتضون. بتلميذ الناعين إلى عقل لا يرتضي، لأنه هذا الحكم العقلي من سلسلة معالي الحكم الشرعي. قبل أن أدخل في بيان عدم التدافع، بعد لا بأس التركيز أعمق في سنخ مرتبة البحث اللي احنا فيه وسنخ البراءة العقلية والبراءة الشرعية التي نحن فيها. زين، البناء على أنه حكم ظاهري، البراءة العقلية حكم ظاهري والبراءة الشرعية حكم ظاهري. طبعا سيأتي إن شاء الله البراءة الشرعية، لأن الآن نريد نخوض فيها حقيقة البراءة الشرعية بين الأعلام، فيهم مباني متعددة. هاي البراءة الشرعية التي نريد الآن نخوض فيها حقيقتها، حقيقة البراءة الشرعية أحكام مباني متعددة في حقيقة البراءة الشرعية. عجيب. زين، وليكن قد واحد يقول وليكن مباني متعددة في حقيقة البراءة الشرعية، وما يضر ذلك بالخوض في الأدلة على البراءة الشرعية؟ نعم، مو يضر أو يؤثر، ما الذي يؤثر؟ طبعا يؤثر. أنت لما ترسم لنفسك معنى للبراءة الشرعية وتبحث في الأدلة، تبحث عن ماذا؟ عن المعنى اللي حددته للبراءة الشرعية، أساس تلتفت أن الدليل مفادة هذا أو لا. إذا لم تكن الصورة واضحة عن معنى البراءة الشرعية، رفع المؤاخذة، حكم بالحلية، حكم بالإباحة، ترخيص، أقوال، مباني متعددة في حقيقة البراءة الشرعية، إذا لم تكن تعرف وتعي أنت أيها الباحث ماهية وهوية البراءة الشرعية والاعتبار الشرعي في البراءة الشرعية، تبحث عن ماذا في الأدلة؟ تبحث عن حكم وضعي، تكليفي، واقعي، ظاهري؟ بلا شك لابد أن تحدد مدعاك ومطلوبك بين الاحتمالات، أو لأقل تكون أنت تراعي عدة احتمالات وتبحث عن وجودها في الأدلة الشرعية. أما طلب المجهول المطلق وهذا ما يمكن، لابد تعين شيئا ما. لذلك هذه نقطة مهمة أيضا، زاوية أخرى في تحقيق حقيقة البراءة الشرعية، أن البراءة الشرعية التي نريد نبحثها ما هي حقيقتها؟ على كل تتمة الكلام إن شاء الله الجلسة اللاحقة، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.